الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ذكرنا كما سمعتم أن الموالاة واجبة، فإذا نشف أعضاء الوضوء بنفسه بالمنديل أو نحوه هل يجزئه ذلك؟ يجزئه، لأن الأصل الإباحة، وروي عن كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمن بعدهم أنهم كانوا ينشفون، منهم الحسن ابن علي بن أبي طالب، وكذلك أيضا أنس ابن مالك، كانوا ينشفون أعضاء الوضوء، وهو مذهب الإمام مالك وأحمد وأصحاب الرأي والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين عن ميمونة أنه أتي بمنديل فلم يرده لا يدل على الكراهة للتنشف من الوضوء أو من الغسل من الجنابة أو من الحيض أو من النفاس أو من التنظف والتبرد. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك الشيء المباح تنزها، وقد يكون في وقت دون وقت، فقد جاء أنه أكل الضب بين يديه وما أكل منه، فقال له خالد: أحرام هو؟ قال: لا، ولكن لم يكن بأرضنا فأجد نفسي تعافه، فاجتره إلى بين يديه وأكل. خالد بن الوليد رضي الله عنه. وقد يستدل برد النبي صلى الله عليه وسلم له على أن التنشيف ليس بمستحب، أكثر ما يستدل به على أن التنشيف ليس بمستحب، لكن على الكراهة لا، فيكون الحكم أن التنشيف مباح بعد الوضوء أو بعد الاغتسال، وفي أثناء الوضوء إذا احتاج لذلك، أحيانا يكون البرد شديد ويضر كبار السن، واضح، أو المرضى، فلا بأس، أن يغسل العضو من الشفة، وهذا لا يقطع الموالاة. لماذا؟ لأنه فعل فاعل، لأنه فعل فاعل. وهذا التعليل ذكره الإمام ابن رجب والحافظ ابن حجر في شرحيهما على صحيح الإمام البخاري رحمه الله. وجاءت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشف بعض أعضائه، لكن لم يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. منها حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبين، بطرف ثوب. أخرجه الإمام الترمذي والبزار والبيهقي بإسناد ضعيف، فيه رشدين ابن سعد في إسناده، رشدين ابن سعد وعبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم الأفريقي، كلاهما ضعيف. وجاء عن سلمان أيضا حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه. الحديث الثاني عن من؟ نعم، عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه. عند ابن ماجه والطبراني الصغير وفي إسناده انقطاع، في إسناده انقطاع. محفوظ بن علقمة لم يسمع من سلمان، الراوي له عن سلمان محفوظ ابن علقمة ولم يسمع من سلمان رضي الله عنه. وفي إسناده أيضا الوضين ابن عطاء ضعيف، وفي إسناده أيضا الوضين بالضاد والياء والنون، الوضين أم بعدها واو وضاد وياء ونون؟ ابن عطاء ضعيف فلا يصلح شاهدا للحديث السابق. وجاء حديث ثالث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء، ينشف بها بعد الوضوء. خرجه الترمذي والدارقطني والحاكم والبيهقي. وفي إسناده سليمان ابن وهب سليمان ابن أرقم وليس ابن وهب سليمان ابن أرقم متروك قال ذلك الدارقطني والبيهقي. فما حكم المسألة؟ ما حكم المسألة الآن؟ تنشيف الأعضاء عنده مباح، مباح. وهل جاء حديث في النهي عن تنشيف أعضاء الوضوء؟ لم يأتي. أحسنت، ما شاء الله. وهل جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نشف أم لا؟ ها؟ حديث ميمونة، من أخرجه؟ في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمنديل فلم يرده. هل هذا يدل على الكراهة؟ لا. أكثر ما يدل على ماذا؟ على عدم الاستحباب، واضح؟ وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يترك الشيء المباح لأمر أو لآخر، وربما رده في هذا الوقت وقبله في وقت آخر. أحسنتم. فالشاهد أنه لا دليل على التحريم ولا على الكراهة، فهو مباح إن احتاج إليه الإنسان لا مانع. سواء في أثناء الوضوء أو بعد الفراغ من الوضوء، ومن نشف في أثناء الوضوء لا يؤثر لأنه فعل فاعل، واضح؟ ليس فيه ترك الفعل، هو فعله مستمر، واضح؟ ليس هناك تفريق، وإنما نشفه بنفسه، وقد يحتاج إلى ذلك إذا كان البرد شديدا أو به مرض أو نحوه، فلا نقول بتحريم. إذا احتاج إليه، نعم، إذا احتاج إليه فقط، مثلا البرد شديد فيه مرض كبير سيؤثر عليه، أو الماء بارد أو نحو ذلك، قد يحتاج يرسل العضو ينشفه حتى لا يؤثر عليه. وكذلك أيضا في الغسل، كذلك أيضا في الغسل سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. نعم، لا، ما الموالاة ترك، هذا مثله مثل إذا كان الجو حار أو كان الهواء قوي أو نحوه. ينشف، لا يحتاج إليه، يعني بعضهم بارك الله فيه ربما يخاف على ثوبه يعلق فيه الماء ويطبع فيه الغبار وأثر عليه ويفعل هذا. يا أخي تعبد لله عز وجل خير، تعبد لله ولا ضرر. قوله فاغسلوا وجوهكم، ظاهر الآية اشتراط استيعاب هذه الأعضاء بالغسل، وهو مطلق. غير مقيد بعدد معين. لا بثلاث ولا بواحدة ولا بأكثر ولا بأقل. فيستفاد من ذلك أن من حقق غسل العضو بغسلة واحدة واستوعبه يطلق عليه غاسل، واضح؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الآية عام. فمن استوعب العضو بالغسل ولو مرة واحدة أطلق عليه غاسل. ويؤيد هذا حديث عثمان رضي الله عنه في صحيح البخاري أنه دعا بماء فتوضأ مرة مرة، ثم قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. فإذا لو غسل أعضاء الوضوء مرة مرة مع الاستيعاب وجريان الماء عد متوضئا. بل نقل الإمام النووي رحمه الله والإمام ابن المنذر الإجماع على ذلك، ونقل الإجماع أيضا الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره. ويستحب التثليث، ويستحب التثليث في غسل الأعضاء الأربعة، ليس بواجب، مستحب. وكثير منا يجهل صفة الغسلة، فمن المتوضئين من يأخذ الغرفة من الماء ليغسل يده أو رجله أو وجهه مثلا، فلا يستوعب بها العضو، لا يستوعب بها العضو، يبقى أجزاء من العضو لم يصله الماء، يحسبها غسلة، ثم يأتي بالغسلة الثانية يكمل بها ما لم يستوعبه في الغسلة الأولى، وحسب غسلتين وهكذا. هذا غير صحيح، الغسلة لابد الواحدة هي التي تستوعب بها العضو كامل، ولو بغرفة أو بغرفتين أو أكثر، هذا مفهوم. الأحاديث ليس فيها بغرفة بغرفتين، إنما فيها ماذا؟ مرة، يعني غسلة واحدة، غسلتين ثلاث. إذن الغسلة الواحدة لا تقع إلا مع استيعاب ماذا؟ العضو بالغسل، هذا مفهوم. إذن قولنا يستحب التثليث في الغسل، معناه ليس الغرفات، وإنما الغسل الكامل للعضو مع استيعابه وجريان الماء فيه، هذه غسلة. ثم الثانية، ثم ماذا؟ الثالثة. ودليل الاستحباب حديث عثمان، وأيضا حديث عبد الله بن زيد، كلاهما في الصحيحين. أنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات إلى آخره، إلى آخره، ثم قال هكذا كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وأجمع العلماء على استحباب التثليث في أعضاء الوضوء إلا الرأس مرة واحدة، كما سيأتي بيانه عند قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم. نقل الإمام النووي الإجماع، ونقل بعضهم أن هناك من قال بعدم استحباب التثليث، وهذا النقل غير صحيح، النقل غلط، والإجماع قائم على استحباب التثليث، ومن نقل عنه أنه قال بعدم استحباب التثليث لم يصح، من الشافعية وغيرهم. وإنما ما صح عن أحد، فالإجماع ثابت. وإنما جاء عن بعضهم القول بالوجوب، بوجوب الثلاث، وهو مردود بالآية، ومردود بحديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، واضح؟ وما استدلوا به لا يصح دليلا لهم، ما استدلوا به لا يصح دليلا لهم، فهم مستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، ثم قال فمن زاد على هذا أو أنقص فقد أساء وتعدى وظلم عند أبي داود. والحديث صحيح بدون أو نقص، وليس فيه دلالة لهم. وزيادة أو نقص ضعيفة لم تصح. فهي زيادة خطأ وهم. وبعضهم تأولها بقوله أو نقص من الواحدة، من الواحدة، فمن زاد على الثلاث أو أنقص عن الواحدة لم يستوعب فهذا حكم، لكن لا نحتاج إلى التأويل لأن هذه الرواية ماذا؟ ضعيفة. أو نقص ضعيفة مرسلة ولم يتفقوا على ذكرها. وأكثر الرواة يذكر الحديث بدون أو نقص. إذن يا إخوان الآن ما الذي استفدنا في هذه المسألة؟ أن الآية دليل على ماذا؟ على الوضوء مرة مرة مع الاستيعاب. ويؤيد هذا حديث عثمان في صحيح البخاري، والتثليث مستحب لحديث عبد الله بن زيد وعثمان، وهو مستحب بالإجماع بالإجماع. وخالف وبعضهم قال بالوجوب، لا يخالف الاستحباب ولكن قال بالوجوب أيضا. والوجوب استدلوا له بحديث عبد الله بن عمرو وهو صحيح، ما صح منه ليس فيه دلالة، وما كان دليلا لهم وهو قوله أو نقص لم تصح، ذكرها بعض الرواة وخالف أكثرهم، فهي معلّة، أعلّها الإمام السدي. وبعضهم تأولها بقوله أو نقص من الواحدة نفسها بمعنى لم يستوعب العضو، ولا نحتاج إلى ذلك ما دامت ضعيفة. والوقت قد أدركنا، وسنأتي بمزيد على ذلك في درس لاحق إن شاء الله. إلى هنا.